إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى فيما قدر على العباد من المعاصي والآثام له سبحانه في ذلك الحكمة البالغة والعظة الباهرة. من ذلك أن الله عز وجل يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمه عليهم ويريهم مواقع بره وكرمه، فلذلك ينوعه عليهم أعظم الأنواع في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم ذلك أن يحسن إلى من أساء، ويعفو عن من ظلم، ويغفر لمن أذنب، ويتوب على من تاب إليه، ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ندب الله تعالى عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى تعالى بها منهم وأحق، وكان في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول. ولو شاء الله تعالى ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعص، ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه وتعالى. ومن الحكم أيضا أن يعرف العبد ما هي حاجته إليه، وأن العبد يحتاج إلى حفظ الله تعالى ومعونته وصيانته، وأنه كالوليد في حاجته إلى من يحفظه، فإنه إن لم يحفظه مولاه ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد. وقد مدت الشياطين أيديها إلى العبد من كل جانب، تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله، وأن مولاه إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله. وقد أجمع العلماء بالله تعالى على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. من الحكم فيما قدر على العبد من هذه المعاصي والذنوب استجلاب العبوديات المتنوعة من العبد إذا أذنب، من استعاذة واستعانة ودعاء وتضرع، مما هو من أعظم أسباب سعادته وفلاحه، فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب، ويجد العبد نفسه كأنه ملقا على باب مولاه بعد أن كان نائيا عنه بعيدا، فهو لا يرى نفسه إلا مسيئا ولا يرى ربه إلا محسنا. قد كسر إزراؤه على نفسه قلبه، وذلل لسانه جوارحه، فلو لم يكن من ثمرات ذلك القضاء والقدر إلا هذا لكفى به حكمة وكفى. ومن حكم ذلك أيضا استخراج تمام العبودية، وذلك بتكميل مقام الذل والانقياد، فأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة له. وبذلك يعرف العبد حقيقة نفسه، وأنها الظالمة الجهول، وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله، وكل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها الذي زكاها به وأعطاها إياه. فإذا ابتلى الله رب العالمين العبد فوقع في الذنب عرف نفسه ونقصها، فرتب له على ذلك حكم ومصالح عديدة، منها أن يأنف نقصها ويجتهد في كمالها، ومنها أن يعلم فقرها إلى من يتولاها ويحفظها. والمعاصي والذنوب فيها تعريف العبد بكرم الله وسعة حلمه، وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتك ستره بين العباد، فلم يطب له عيش معهم أبدا، ولكنه تعالى جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته هذه، بل كان شاهدا عليه وهو يبارزه بالمعاصي والآثام، ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. ومن الحكم أيضا تعريف العبد بكرم الله في قبول التوبة، فلا سبيل إلى النجاة إلا بعفو الله وكرمه ومغفرته، فهو الذي داد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه، فتاب عليه أولا وآخرا. وفيها أيضا إقامة الحجة على العبد، فإذا أصابه ما أصابه فلا يقل من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت، فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة أو جليلة إلا بما كسبت يداه، وما يعفو الله أكثر. ومنها أن يعامل العبد بني جنسه بما يحب أن يعامله الله به، فيعامل بني جنسه في زلاتهم وإساءاتهم بما يحب أن يعامله الله في إساءته وزلاته وذنوبه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن سامح أخاه سامحه الله، ومن استقصى استقصى الله عليه، وهكذا. ثم إذا علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه، فليتأمل حاله مع ربه كيف هو مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهو هكذا له. فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك المنزلة؟ ومنها إقامة المعاذير للخلائق، فإذا أذنب العبد أقام المعاذير للخلائق واتسعت رحمته لهم واستراح من ضيق الصدر وحصره وأكل بعضه بعضا، واستراح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه من هدايتهم، فإنه إذا أذنب رأى نفسه واحدا منهم وهو يسأل الله لهم المغفرة، ويرجو لهم ما يرجوه لنفسه، ويخاف عليهم ما يخافه على نفسه، ومع هذا فيقيم أمر الله فيه طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليهم، إذ هو عين مصلحتهم بلا غلظة ولا قوة ولا فظاظة. ومنها أن يخلع العبد صولة الطاعة عن قلبه، وينزع داء الكبر والعظمة الذي ليس له، ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة، فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه مما هو أعظم الآفات، فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة، وبين آثار الذلة والمسكنة والانكسار. وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات، أكثرهم مع تنزههم منها في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منه، فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعتهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعتهم اقتضاء لا يخفى على أحد سواهم، وتوابع ذلك مما هو أبغض إلى الله وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك. فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه وليعرفه قدره وليذله بها ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه فهي رحمة في حقه، كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم، وإلا فكلاهما على خطر. ثم إن التذلل والانكسار والخضوع لب العبودية، إذ هذه الأعمال القلبية أحب إلى الله من كثير من الأعمال الظاهرة، وحصول ذلك للمذنب التائب أكمل له من غيره، فإنه قد شارك من ألم بذلك الذنب فيما هو فيه، وأما من لم يذنب فإنه في ذل الفقر والعبودية والمحبة، ثم إنه قد امتاز عنه بانكسار قلبه. ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن النبي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه. ولعل هذا هو السر في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم للكسرة في قلب كل واحد منهم، فإن لوعة المظلوم تحدث عنده كسرة في قلبه، وكذلك المسافر في غربته يجد كسرة في قلبه، وكذلك الصوم فإنه يكسر ثورة النفس السبوعية الحيوانية. منها أيضا هياج العبوديات القلبية وانبعاثها، ذلك أن لله على القلوب أنواعا من العبودية، من الخوف والخشية والإشفاق والوجل وتوابعها من المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة وتوابعها. وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها، وكلما قيض الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو من أسباب رحمته. ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والفرار إلى الله ألا يهيجه كثير من الطاعات، وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طريق الغي. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قيل: كيف ذلك؟ قال: يذنب العبد الذنب فيورثه الانكسار والمذلة والإقبال على الله تبارك وتعالى والإنابة والخشوع، ويأتي العبد بالطاعة فيعجب بها ويتكبر ويتعاظم على الخلق ويتعظم، فذلك كذلك. ومنها أن يعرف العبد نعمة معافاة الله وفضله وتوفيقه له وحفظه إياه، فإن من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار العافية، فلو عرف أهل الطاعة أنهم المنعم عليهم في الحقيقة لعلموا أن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم، وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى وهم أهل النعمة المطلقة، وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه. فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام، وأرته أنه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب، فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة، وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ، فحينئذ يكون أكثر أمانيه وآماله العودة إلى حاله وأن يمتعه الله بعافيته. ومنها أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها، فتوجب له المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه، فترتب له على ذلك أنواعا من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها، بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها أو يفسد. ومنها استكثار القليل من النعم، فإذا شهد العبد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه سبحانه، لعلمه أن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، واستقل حينئذ الكثير من عمله، لعلمه أن الذي ينبغي أن يغسل به أوضاره أضعاف ما أتى به، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت. وهذا من ألطف الوجوه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: عليك بمراعاته فله تأثير عجيب، ولو لم يكن من فوائد الذنب إلا هذا لكفى. فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منه؟ وهذا الضرب من الناس من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده، وحكمة الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال، فهم بين عتب على الخالق وشكوى له، وذل لخلقه وحاجة إليهم وخدمة له. ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التحرز والتيقظ من مصائد عدوه ومكائده، فيعلم من أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ويعلم مكامنهم، ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون، فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم. فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. ومنها مراغمة الشيطان وإغاظته ومجاهدته، فالقلب يذهل عن عدوه، فإذا أصابه منه مكروه استجمعت له قوته وطلب بثأره إن كان قلبا حرا كريما. والرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء، بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما. والقلب المهين كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولا هاربا، والجراحات في أكتافه. وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق. فلا خير في من لا مروءة له، لا يطلب أخذ ثأره من أعدى عدو له، يعني الشيطان الرجيم. فإذا أصابك بجرح ذنب فخذ بثأرك منه طاعة وإنابة وتوبة وإخباتا وإقبالا، فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه، ولا عدو أعدى له من الشيطان. فإن كان له قلب من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد، جد في أخذ الثأر وغاض عدوه كل الغيظ وأضناه، كما جاء عن بعض السلف: إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره. ومن فوائدها معرفة الشر حذر الوقوع فيه، فالذي يقع في الذنب يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم. الطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي عرف الدواء وصفا فحسب. هذا في أمراض الأبدان، وكذلك أمراض القلوب وأدواؤها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه، وكانوا أشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه لعلمهم بضده. فإذا عرف العبد الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل، كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر فيه شيء يقطعه، حتى تؤثر تلك الأسباب فيه وفي علمه. قال الشاعر القديم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وهذه حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا عرف الناس بالشر وأبعدهم عنه. فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته عرفت طويته رأيته من أبر الناس. والمقصود أن من بلي بالآفات صار أعرف الناس بطرقها، وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصح. ومنها ابتلاء العبد بالإعراض عنه، والله جل وعلا يذيق عبده ألم الحجاب عنه وزوال ذلك الأنس به والقرب منه ليمتحن عبده. فإن قام العبد على الرضا والحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله، بل اطمأنت وسكنت إلى غيره، علم أنه لا يصلح ووضعه في مرتبته التي تليق به. وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المكروب ودعاه دعاء المضطر، وعلم أنه قد فاتته حياته حقا، فهو يهتف بربه أن يرد عليه ما لا حياة له بدونه، علم أنه موضع لما أهل له، فرد عليه أحوج ما هو محتاج إليه، فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره، وعلم حينئذ مقداره، فعض عليه بالنواجد وثنى عليه بالخناصر. فالعبد إذا بلي بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة، فحنت وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها عنه عوض أبدا، ولا سيما إذا تذكر بره ولطفه وحنانه وقربه. ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهما، وبهما وقعت الفتنة والابتلاء. وتركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة، ولا بد أن يقتضي كل واحد من القوتين أثره، فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي. ولو لم تخلق في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا. وأما من اكتنفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني بل هم خلاصته ولبه. ومنها أن الله إذا أراد بعبد خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه. فإذا ابتلى العبد بالذنب جعله نصب عينيه وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه. كما قال بعض السلف: إن العبد لا يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سببا للرحمة في حق. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليه، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار. ومن فوائد ما يلم به العبد من الذنب والمعصية لزوم التواضع وترك الترفع. فإذا شهد العبد ذنوبه وخطاياه أوجب له ذلك ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فلا يظن أنه خير مسلم يؤمن بالله ورسوله. وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقا من الإكرام، فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله، فما أطيب عيشه وما أنعم باله. فأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق، شاكيا ترك قيامهم بحقه، ساخطا عليهم وهم عليه أسخط. ومنها الاشتغال بعيوب النفس والإمساك عن عيوب الناس، فالذنب يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها، فإنه في شغل بعيب نفسه، وهذا من أمارات السعادة أن ينشغل المرء بعيبه عن عيوب الناس والتفكر فيها واللهج بها في كل موضع. ومن فوائدها الاستغفار للخطائين، فإذا وقع الذنب من العبد شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وانتظم في سلكهم وشهد أن المصيبة واحدة وأنهم مشتركون جميعا في الحاجة بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته وبره، فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضا يحب أن يستغفر لأخيه المسلم. فهذه بعض الحكم من خلق المعاصي وتقدير السيئات، يتضح بها شيء من حكمة العليم الحكيم فيما يقدره ويقضي. وقد ساق الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ساق كلاما طويلا نفيسا في الحكم من خلق المعاصي في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، ثم قال في آخر ما ذكر: فهذه الأثمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه، ومتى اجتنى منها أضدادها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة. نسأل الله العافية، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.